إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على ترتيب هذه المحاضرة، وأشكركم على الحضور لهذا الموضوع، الحزن والاكتئاب في القرآن والطب. وإن هذه الوجوه كلما أراها وأرى أمثالها في العالم الإسلامي تبعث في النفس التفاؤل، وتثير في النفس الشجون، وتجعل الإنسان ينظر إلى المستقبل نظرة فيها أمل، وأن المستقبل إن شاء الله سيكون للإسلام. تساءل بعض الناس عن هذا الموضوع، عن العنوان، ويقول: الحزن والاكتئاب، فلماذا سيحزننا المحاضر بمثل هذه المحاضرة وقد ظن أنها مليئة بالحزن؟ والحقيقة أنه ليس المقصود إشعار السامع بالحزن، إنما المقصود توضيح هذه المشاعر التي تنتاب الجميع، و كيف يتعامل الإنسان مع هذه المشاعر، وكيف وجه القرآن ووجهت السنة إلى التعامل معها. وهو موضوع ليس بالسهل، قد كنت أظنه وأنا أحضر لهذه المحاضرة قبل فترة أنه موضوع سيكون بسيطا، وإذا بي أدخل في خضم، في بحر عميق جدا في كيفية تعامل هذا الإسلام، تعامل هذا الدين مع مشاعر الإنسان. وتوجد أشياء، وأنا أحضر لهذه المحاضرة شعرت بارتياح نفسي كبير جدا، جعل يسليني تسلية عظيمة أن في هذا الدين كنوز لم نكتشفها، أو كنوز لم نتعب أنفسنا في البحث عنها. وأقول عندما يكون في العنوان في القرآن والطب، عندما أقصد القرآن لا أقتصر على القرآن فقط، وإنما أقصد المصادر الشرعية، القرآن والسنة. فالسنة شارحة للقرآن، فإذا فهمنا القرآن سنفهمه بالقرآن وبالسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أبدأ في هذا الموضوع بالله التوفيق بالتعريف اللغوي. عند العرب يقولون: حزن الرجل حزنا، أو حزنا أي اغتم، اغتم، عندما يغتم الإنسان أي يحزن. ويقولون: كئب كآبة، أي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن. واكتئاب وجه الأرض، أو اكتئب وجه الأرض، أي أنه تغير وضرب إلى السواد. لما وجه الأرض يقال اكتئب أي أصبح أسودا. إذا الحزن هو الغم، الهم شيء آخر، الهم يسميه القلق، يهتم الإنسان لشيء مستقبلي. أما الحزن فهو الغم، أن يغتم الإنسان لشيء قد مضى. أعرف تعريفا طبيا ببعض أعراض هذا الحزن والاكتئاب، وأفرق بين الحزن والاكتئاب. فالحزن هو الشعور الذي يشعر به جميع الناس من غير استثناء، في القديم والحديث، فهو فطري عند البشر. الله سبحانه وتعالى جعل أو خلق البشر بهذه الصفة، أنه يحزن وأنه يبكي ويضحك، ويقول الله سبحانه وتعالى وأنه أضحك وأبكى، ويقول الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا في قصة آدم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عكرمة رضي الله عنه ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. الحزن هو الشعور الذي يشعره الجميع، يشعر به الجميع، أما الاكتئاب فهو شدة الحزن، الحالة الشديدة أو الحالة التي تستمر فترة طويلة. فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بحزن لفقدان عزيز عليه، لكن ليس من الطبيعي أن يستمر في حزنه سنوات طويلة، يبكي ويترك عمله وينعزل عن الناس، فهذا شيء غير طبيعي. فاتضح الآن الفرق بين الحزن والاكتئاب، بأن الحزن شعور عادي عند الجميع، أما الاكتئاب فهو شعور أو حالة مرضية تصيب بعض الناس لأسباب مختلفة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله. ما هي الأعراض التي يشعر بها الإنسان سواء كانت في حزن واكتئاب؟ يشعر الإنسان بضيقة في الصدر، يشعر أن صدره مكتوم ويقول عندي كتمة وكأن شيئا ثقيلا على صدره، ويفكر في الانتحار، يفكر في الموت، يفكر في الماضي فيلوم نفسه ويشعر بالذنب وينعزل عن الناس، وتكون أفكاره كلها سوداوية سواء كانت بالنسبة لنفسه فيحتقرها، أو بالنسبة للناس، أو بالنسبة للحياة الدنيا فيحتقر الحياة الدنيا والعيش فيها، أو بالنسبة للمستقبل فيراه أسودا لا أمل فيه، وتتغير رغبته في الطعام فلا يشتهي الطعام، وتتغير رغبته في النوم فلا يستطيع النوم، ويقل وزنه ويقل التركيز عنده، فإن كان يدرس أو طالب أو عامل لا يستطيع يركز في عمله، وبذلك يشتكي من النسيان ويقول بدأت أنسى لأنه لم يعد يركز، فلا تدخل المعلومات عادة في ذهنه. وقد يصل الحالة إلى شد، تصل الحالة إلى شد من ذلك بأن يبدأ يشعر بأن الناس يطاردونه وأن الناس ضده وأنه مضطهد، وقد يسمع بعض الأصوات الغريبة التي تلومه، يسمع أصوات أحدا يكلمه بأنها تلومه لأنه لا يساوي شيئا، يجب أن يموت والمفروض أن يموت، وهذه الأصوات عادة ومحتواها يكون موافقا لنفسية الشخص أنه متضايق وحزين. لا أريد أن أطيل في الموضوع، في موضوع الأعراض فهي كثيرة جدا، وأنتقل إلى موضوع هذا أقسام الحزن من ناحية الشرعية. هناك حزن مذموم أو لا ينبغي للإنسان أن يحزن حزن الشديد على شيء فائت، وهناك حزن مباح وقد يؤجر الإنسان عليه أكثر من ذلك. فالحزن على فوات أمر دنيوي، هذا من الأمور التي المفروض الإنسان ما يحزن الحزن الشديد عليها، لأن هذا الحزن قد يؤثر عليه كثير. هو سيحزن نعم، لكن يجب أن يتجاوز هذه المرحلة. يقول الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الآية قد أقف عندها بعد قليل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. حزن آخر يجب أن يدفع على العمل، عندما يندم الإنسان على شيء قد فات، على عمره الذي انقضى، على العمر الذي لم يستفد منه، لم يقطه في الطاعة. هذا حزن مطلوب أن يحزن الإنسان على ذلك الوقت، لكن ليس حزنا مقعدا عن العمل، إنما حزنا دافعا لأن يراجع الإنسان نفسه مرة بعد مرة ويقدم إلى الأمام ليستفيد من المستقبل ويستفيد مما بقي من عمره. انظروا إلى قصة الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كانوا يبحثون عن دابة تحملهم ليذهبوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم في القراء لا يجدون دابة، لا يجدون ناقة أو حصانا، لا يجدون دابة للجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد أيضا ما يحملهم عليه أيضا دابة، فيمتدحهم القرآن بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يمتدحهم الله سبحانه وتعالى الذين يحزنون أنهم لا يجدوا الفرصة للعمل الصالح. هذا الإنسان الذي يتأثر، مثل قصة الصحابة الفقراء أيضا لما جاءوا يعني متضايقين فيهم شيء من الحزن في على فوات أنهم ليسوا أغنياء فقراء، لا يوجد عندهم ما ينفقون. في الحديث المشهور الطويل: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلى آخر الحديث. إذن هذا الموضوع مطلوب، أن تحزن على خطيئتك، أن تحزن على فوات طاعة، لابد أن تحزن، لكن حزنا يدفعك للعمل لا حزنا مقعدا. وكذلك أيضا من الأمثلة قصة أم أيمن رضي الله عنها، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر لزيارتها، فلما انتهي إليها لما أتاها بكت، فقال: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا فجعل يبكيان. هذا الحديث رواه مسلم. يعني حزن أم أيمن على أن الوحي انقطع، مو على فقدان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تعلم أن الناس جميعا سيموتون وأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أن الوحي انقطع. أتحدث عن أسباب الحزن، لأن سيكون التسلسل، أتحدث عن أسباب الحزن ثم أتكلم عن ما يجوز ولا الذي يجوز والذي لا يجوز في الحزن، ثم كيف يعالج القرآن وتعالج السنة هذا الحزن. أسباب الحزن، هناك أسباب بيئية التي يعرفها الجميع الخارجية، كأحداث الدنيا، كالمصائب، كفقدان عزيز، هذه الأشياء معروفة. وهناك مراحل يمر بها الإنسان عندما يفقد عزيزا عليه، يعرفون أنه تفقد عزيز شيئا عزيزا، وليس المقصود به فقط شخصا عزيزا، إنما شيئا عزيزا عليك، كي يكون شخص قريب منك أو مكانة اجتماعية أو مال أو تجارة، ليكن ما يكون هذا العزيز الذي تعزه، تفقد شيء ممكن تحزن وتكتئب. الذي يتقاعد مثلا يفقد مكانته كلها، كان لواء كان فريق ثم تقاعد انتهى، راحت فقد هذا عزيز عليه أن يكون له هذا المنصب الذي كان فيه ثم سقط تقاعد، أو أقيل ليكن السبب ما يكون، أو يموت الإنسان عزيز، أو شخص عنده تجارة ويفقدها، أو شخص كان شيء عزيز عليه أن يحصل على تلك الشهادة فرسب في الامتحان وفقدها، هذا أيضا يدعو الإنسان يحزن. قد يكون بعضكم جرب أن مثلا يرسب في امتحان أو يفقد عزيزا عليه قريبا عليه. أيضا من الأسباب الخارجية التي تسبب الاكتئاب غير الأحداث الدنيا الخارجية، موضوع الخمر، الذين يستخدمون الخمر والمخدرات. فالخمر مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالاكتئاب. خمر، اكتئاب، انتحار، ثلاث قضايا مرتبطة ببعضها. الذين يشربون الخمر يحزنون، فإذا حزنوا بدأوا يشربون الخمر لينسوا هذا الحزن فيحزنون زيادة، وهكذا في دوامة لا تنقطع. وذلك تجد الشخص الذي يأتيه الاكتئاب أو الحزن وهو يشرب الخمر، هذا معرض للانتحار أكثر من غيره. موضوع الأدوية كذلك نفس الشيء بالنسبة للمخدرات الأخرى والحبوب. مثال من المخدرات، أضرب مثال بعض الحبوب التي يستهلكها الشباب أو سائقو الشاحنات الكبيرة، التي حبوب الأمفيتامين المنبهة، تنبه الإنسان يشعر بنشاط، يحس أنه لا يريد أن ينام لمدة يوم أو يومين، ويظن أنها مفيدة، لكنها في حقيقة تضعف تركيزه، وبعد أن يوقفها يشعر باكتئاب. فإذا شعر باكتئاب أخذها مرة أخرى لكي يذهب هذا الاكتئاب والحزن، فيصاب باكتئاب، وهكذا أيضا يعيش في دوامة. بعض الأدوية التي يستخدمها بعض الناس علاجية قد تسبب الاكتئاب. بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم مثلا للتعالج ارتفاع ضغط الدم تسبب اكتئاب. كذلك بعض مواد ستيرويدز اللي تستخدمها بعض الناس أيضا ممكن تسبب اكتئاب. هذه أشياء خارجية، طبعا أذكرها كأعراض جانبية لبعض الأدوية التي قد يحتاج إليها الإنسان. فالطبيب عندما يقابل إنسان مكتئب قد لا يكون السبب فقط أنه فقد عزيز عليه أو مشكلة أصابته. وهذا موضوع يجب أن يتضح لدينا جميعا، أن ليس كل مكتئب سببه أنه أصابته مصيبة خارجية. ممكن يصاب بشيء بسبب هذه الأدوية، تغيرات كيميائية تصبح في جسمه يصاب بالاكتئاب، وهي عملية معقدة في تغيرات بعض الأشياء الكيميائية في الدماغ. القضية الأخرى الأسباب الداخلية. هناك أناس عندهم استعداد وراثي للحزن والاكتئاب أكثر من غيرهم، أو للاكتئاب، لأن الحزن اتفقنا على أنه يصيب الجميع، لكن هناك أناس عندهم استعداد وراثي، وهذا استعداد له عليه دراسات دقيقة علمية تؤكد أن هناك أناس عندهم استعداد القوي لموضوع الاكتئاب. فيكون والده أو والدته أو أقاربه عندهم اكتئاب، غالبا يكون عنده أيضا قابلية أكثر للاكتئاب من غيره. التغيرات الكيميائية التي تحصل في جسم الإنسان أيضا تسبب اكتئاب. نقص بعض الهرمونات، مثل نقص الهرمونات الغدة الدرقية الموجودة في الحلق هنا، هذه الغدة عندما تنقص إفرازاتها يصاب الإنسان باكتئاب. عندما تزيد إفرازاتها ممكن يصاب الإنسان بقلق، مهتم، منزعج. وهذه أيضا قضايا طبية تفصيلية أضعكم في الصورة حتى لا تحصروا قضية الاكتئاب في الأحداث الخارجية. وهذه قضية أجب أن ننبه إليها، لأن بعض الشباب عندما يأتيهم شخص مكتئب يقول يا أخي ما نقص عليك شيء، ما قصرك شيء، أي شيء، كلمة معينة، ليش تحزن؟ يقول أنا ما أعرف ليش أحزن. هو لا يعرف لماذا هو مكتئب. أو على طول الأخ يخرج بنتيجة يقول أخ ضعيف إيمانه، إذا حزين ضعيف إيمانه انتهينا، فيزيده حزن هم على همه. لكن عندما اتضح الأسباب تكون واضح أنت في تعاملك مع هذه القضايا. مثل أيضا نقص الفيتامينات، بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 مثلا لو نقص يصاب الإنسان باكتئاب، لو نقص في طعام الإنسان يصاب الإنسان باكتئاب. أنتقل إلى النقطة الأخرى، ما الذي يجوز والذي لا يجوز في موضوع الاكتئاب؟ ما هو الأمر الذي يجوز؟ أو الحزن، عندما أحزن هل يجوز لي أن أبكي؟ هل يجوز أن أعزل عن الناس؟ ما الذي يجوز لي؟ هل يجوز أن أصرخ ولول؟ ماذا يجوز لي؟ الإسلام دين منطقي يوافق العقل، يعني النقل، هذا الدين يوافق العقل، العقل السليم طبعا، ليس العقول الضائعة. فالمشاعر، فالقضايا التي لا تعتبر من إرادة الإنسان، القضايا اللا إرادية، هذا النتيجة النهائية، في القضايا اللا إرادية التي لا أستطيع أن أتحكم فيها تجوز لي، أما القضايا التي هي إرادية أنا أستطيع أضبط لساني وحركاتي هذا الذي لا يجوز. الأمثلة: يبكي الإنسان، البكاء إرادي ولا غير إرادي؟ إرادي؟ لا إرادي. يحزن، شعور بالضيق، الشعور بالضيق إرادي ولا غير إرادي؟ شخص يقول يا ليتني لم أعش، إرادي ولا غير إرادي؟ إرادي. إذن في تفريق، تأتي للشيء الذي ليس بإرادي غير الإرادي هذا يجوز الإنسان أن يفعله. وأمثلة من ضيق الصدر ودمعة العين والأفكار التي تأتي. طيب واحد جاته فكرة أنه ينتحر، إرادي ولا غير إرادي؟ غير إرادي. واحد جاته فكرة مثلا يزني، جاته الفكرة، إرادي ولا غير إرادي؟ لكن واحد يذهب يزني، إرادي. طيب إذن تتضح القضية أن الإنسان لو جاءته فكرة ليموت لينتحر يفعل كذا ثم تعوذ من الشيطان هذا جاز له، ما يعتبر آثم لو جاءته الفكرة. لكن عندما يعمل العمل أو يتلفظ باللسان يحاسب على هذا. ولذلك أعطيكم مثال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مرض سعد بن عبادة فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه ومعه بعض الصحابة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. هذا حديث رواه البخاري. وعندما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم على ابن ابنته وسئل قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فإذا هذه القضايا جائزة، يجوز الإنسان تدمع عينه، يحزن قلبه، تأتي أفكار غريبة، تأتي أفكار بالانتحار، هذا لا يحاسب عنه. ووضوحها مهم جدا هذا الشريط لو سمع من قبل إنسان مكتئب. أحيانا المكتئبين إذا جاءته فكرة الانتحار ضاق صدر زيادة، لأن يقول كيف أنا أفكر في الانتحار، فيضيق صدر زيادة. تفكر ما في إشكال لكن ما تعمل، تتعوذ من الشيطان ولا تعمل. نأتي للسلوك الإرادي مثل القول أو الفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تقل أو تعمل. واضحة صريحة، ما عفي عليك أنك تحدث نفسك بشيء معين، لكن إلا أن تتكلم أو تقول، تتكلم أو تفعل. فلا يجوز مثلا لطم الخدود الذي يحصل عند بعض الناس وبعض المجتمعات، إذا فقد عزيز بدأوا يلطمون خدودهم، أو شق الجيوب، أو التلفظ بتمني الموت، يتلفظ يقول يا ليتني أموت، تجي فكرة أنه أود يموت، ده شيء ثاني. أو الاعتراض على القدر كقوله: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وكأنه سيغير من القدر. النياحة، النياحة الصوت، البكاء بصوت عالي ويصرخ، كل إنسان يحزن تخرج دمعته لا بأس فيه، لكن يرفع أصواته ويصرخ لا يجوز. موضوع الانتحار نفسه، أن يذهب ويحاول الانتحار هذا لا يجوز له أن يفعله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويقول الله سبحانه وتعالى في موضوع الانتحار: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في موضوع الانتحار: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اتضحت القضايا؟ إذن فقط أنبه على نقطة في موضوع الانتحار، أنه ليس كل من انتحر كان يملك القدرة على أن يضبط نفسه. هناك أناس من شدة الاكتئاب يفقدون السيطرة على أنفسهم، وتسمى حالة ذهانية، أي غير عاقل في ذلك الوقت. فلو قتل نفسه هو غير مكلف، لأنه في ذلك الوقت غير عاقل. وهذا موضوع يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نحكم نحن فيه. فأنا شخصيا لا أستطيع أن أقطع أن كل من قتل نفسه، إلا إذا كنت أعرفه جيدا قبل أن يقتل نفسه، أنه ما كان في تلك الحالة، أن ليس كل من قتل نفسه أن أقول هو في النار حكمت عليه. وفي المقابل الناس يتساهلون، في كثير من الناس يتساهلون في أن يحاولوا قتل أنفسهم بقضية أخذ الحبوب والأساليب الأخرى. أنتقل من موضوع المقدمة والعلاج والأسباب والذي لا يجوز إلى موضوع العلاج، وهو موضوع الحقيقة ذو شجون، وموضوع مهم جدا أن نصل كيف يتعامل هذا الدين مع موضوع الاكتئاب. أولا نتحدث عن العقيدة، العقيدة التي نسمعها دائما، نسمع كلمة العقيدة وقد لا يفهم كثير من الناس ما مقتضى هذه العقيدة. العقيدة إيمان جازم، اعتقاد يقيني له مقتضيات وله آثار، ليست اعتقادات في الذهن مجردة من الآثار التي تؤثر على الأعمال. فأولا موضوع عقيدتنا في القضاء والقدر، وأقدم موضوع القضاء والقدر لأهميته في هذا الجانب. أولا نعلم أنه من الأركان، أركان الإيمان، أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن هذا الإيمان يقينا موضوع الاكتئاب، ويجعلنا أقدر على امتصاص الصدمات في الحياة وامتصاص المشاكل والقضايا التي نفقدها. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يكون مطمئن البال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ويقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عندما تعتقد أن هذا الأمر حاصل، مشكلة صابتك، فقدت شيء، ما تظن، ليس إذا ما الله كتب عليك هؤلاء ما يستطيعون الله، إذن الله هو الذي كتب هذا الأمر الذي حصل لك عليك، فتقبل القضية وتسعى لتستمر في الحياة الدنيا. وأقف عند آية التي قرأتها قبل قليل، لأن فيها عبرة خاصة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قدرت الأقدار والمقادير من قبل أن تخلق، من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا. هي وسيلة، كونك تعلم أن هذا مقدر حتى أنت لا تحزن، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا. لما تعلم أن هذا الأمر مقدر فقدت شيء معين، وتعلم أن هذا الأمر مقدر ما في داعي تحزن. وإذا جاءك شيء، حصلت على شيء وتعلم أن هذا الأمر مقدر، ما في داعي تفرح الفرح الشديد. فإذن أنت مطالب بأن يكون عندك مشاعر متوازنة، توازن في المشاعر، لا حزن شديد ولا فرح شديد. الفرح الشديد سيخرجك عن طورك أحيانا، أو قد يضرك في المستقبل، لأن هذا الذي حصلت عليه قد تفقده بعد قليل،
فتحزن حزنا شديدا. فيبقى الإنسان المسلم متقلب بين حزن أو فرح، فهو مطالب بأن يكون متزن في المشاعر. لسيد قطب رحمه الله كلام جميل حول هذه الآية، يقول: فاتساع أفق النظر والتعامل مع الوجود الكبير وتصور الأزل والأبد ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله الثابتة في تصميم هذا الكون، كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة. ويقول أيضا في مقام حول هذه الآية: إن الإنسان يجزع ويستطار، إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن الوجود ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما حين يستقر في تصوره وشعور أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره والأرض كلها ذرات في جسم كبير في هذا الوجود، فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء، فلا يأسى. هنا الشاهد لما يكون عنده هذا الإيمان، فلا يأسى أي لا يحزن على فائت أسى يضعضعه ويزلزله، ولا يفرح بحاصل فرحا يستخفه ويذهله، ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية وفي رضا، رضا العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون. كلام جميل في هذا الموضوع. انتقل إلى النقطة الأخرى، وأنا أمر على كل نقطة بسرعة، وأعرف أن الوقت قد لا يكفي مثل هذا الحديث. الإيمان باليوم الآخر واعتقادنا بقيمة هذه الدنيا بالنسبة للآخرة وسيلة من وسائل التعامل مع الحزن والاكتئاب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تقدير قيمة هذه الحياة الدنيا التي لا تساوي شيء، يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما تساوي شيء، لو تساوي جناح بعوضة ما يعطي الكفار هؤلاء، يعطيهم شيء، ما يسقيهم شربة ماء، لكن ما تساوي هذه الدنيا شيء. فالإنسان المؤمن الذي يعتقد أن هذه كل الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، إذا فقد شيئا بسيطا من هذه الدنيا لماذا يحزن؟ ليش يحزن إذا فقد شيء بسيط؟ فتجده مطمئن البال. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم موضحا أثر الإيمان باليوم الآخر في ضبط المشاعر وجعل الإنسان لا يحزن الحزن الشديد، على واقعة تمت للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عندما مات ابنه إبراهيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه، هنا الشاهد، ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة منا يتبع الأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا أشد ما وجدنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على إبراهيم ابنه، ويقول: لو كان ما هناك يوم آخر وموعود صادق، وعد إن سنجتمع وأننا الآخر سيلحق بالأول، كان وجدنا عليك، حزننا عليك حزنا شديدا جدا، ومع ذلك فنحن حزينون. هذا المعنى، يعني حزننا نحن، لكن لو ما في هذا الإيمان باليوم الآخر بهذه الصورة كان حزننا حزن شديد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام، صاحب الإيمان. إذن يوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر وأنه سنلتقي بها، هذه القضية تجعل الإنسان يطمئن. وهذا الكلام لما أضربه مثال يحتاج منا ونحن نستعرض هذه القضايا، عندما نلتقي بشخص قد حزن ذهبنا نعزي إنسان نذكره بهذه القضايا، قل يا أخي كلنا سنلحق، كل واحد يقول هالكلام هذا عندما إنسان يتذكر أنه والله سنلحق بعضنا البعض وأن هناك يوم آخر يطمئن الإنسان يرتاح، لكن الذي لا يؤمن باليوم الآخر هو هذا الذي سيحزن الحزن الشديد. أنتقل من هذه النقطة أيضا، إذن هنا ثبتنا أن قضية الإيمان باليوم الآخر وقاية وعلاج، وقاية من المصائب، من الحزن الشديد على المصائب، وعلاج عندما تحصل نذكر بها الناس حتى لا يحزن الإنسان حزن الشديد. النقطة الثالثة في موضوع الإيمان، الإيمان بأسماء الله وصفاته. إن الإيمان بأسماء الله وصفاته له مقتضى كما أن مثل الإيمان بيوم الآخر أو بالقضاء والقدر. لا يكفي فقط أن تقول أن الله سميع، إنما تعلم أن الله سبحانه يسمعك، وعلى ذلك مقتضى. ولا يكفي أن تقول أن الله حكيم، إنما تعلم أن ما قدره لحكمة. ولا يكفي أن تقول أن الله مالك وينتهي الأمر، إنما تعلم أن له الحق والعطاء، له الحق في المنع والعطاء، فلا اعتراض على حكمه. فإنما علم أن الله سبحانه وتعالى عليم، أن الله حكيم، أن الله مالك، لابد يكون تأثري واستجابتي على حسب اعتقادي بأن الله مالك. إذا إنسان يملك شيء وعطاك إياه، عارك إياه عارة ثم أخذه منك، تحزن؟ فرض ما تحزن، لأن هذا له هو مش لك أنت. فعندما الله سبحانه وتعالى يعطيك ابنا، يعطيك زوجة، يعطيك مالا ثم يأخذها منك، لماذا تحزن؟ لماذا تحزن؟ ولذلك كان بعض الصحابة يقولها: أرأيت إذا إنسان عارك عارية ثم أخذها، هل في اعتراض؟ هل عندك من اعتراض؟ قل لا. فإذن الله سبحانه وتعالى أعطانا هؤلاء الأولاد، وأعطانا هذه الحياة، وأعطانا هذه الأموال، أعطانا كل هذه ملك لله سبحانه وتعالى، فلماذا نحزن على عندما يفوت بعضها؟ وكذلك الحكمة. وأحيانا يعني هذا القضية في موضوع الحكمة، أحيانا نظن أن هذا المصيبة التي حصلت لنا هي مصيبة مشكلة لنا، والحقيقة أنها خير لنا، المصلحة فيها، وهم وإحنا ما نعلم. ولو طلبت منكم كل واحد يعطيني قصة الآن، يكتب لي قصة حول قضية أو فقد شيئا وكان يظن في الظاهر أنها مصيبة عليه كبيرة، ثم تبين أنها من مصلحته، لم تلأت الطاولة هنا عندي من قصص، كل واحد يعطيني قصة، يمكن عشرات القصص، أنه كانت تصير له مصيبة ثم تبين له أنها ما هي مصيبة، كان خير له، طيب أنه صار له الحدث. أعطيكم مثال من القرآن، قصة الغلام في سورة الكهف، لما الخضر قتل الغلام وفسر لما سأله موسى، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله سبحانه وتعالى قدر أن يقتل هذا الغلام لأنهما مؤمنان، لأنهم مؤمنان، لأجل إيمانهم يقتل ولدهم. لماذا؟ يقول: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ماذا كان يظن الأبوان الآن لما تصير مشكلة؟ كان يظن والله خلاص فقدناه، لكن هناك حكمة الله سبحانه وتعالى يقدرها لمثل هذين الأبوين. أضرب لكم أمثلة وقصص أحداث واقعية سمعتها بنفسي من بعض الأشخاص، فقط أقتصر على حادثتين. في عام 1400 احترقت طائرة في الرياض، طائرة رايستار احترقت، مات فيها 300 شخص. أنا شاركت في فرز الجثث واحدة واحدة، احترق كلهم في المطار. كان من ضمن الأشخاص، كان لنا زملاء احترقوا في هذا، أطباء ومجموعة من ضمن الأشخاص الذين نجوا، شخص يعمل في العيادة النفسية، يقول: كنت حاجز على هذه الطائرة، وعندما أتيت المطار أوقفت سيارتي وخطأ نسيت المفتاح في السيارة، فانزعجت وبدأت أخرج المفتاح وأبحث عن وسيلة لإخراج المفتاح، وأنا متضايق أنه كيف حدث هذا الحدث وأنا ما قدرت له، ستفوت الطائرة، فاتت الطائرة، خرجت الطائرة بعد قليل، وإذا بالحدث يقول الخبر يقول أن الطائرة احترقت، يقول الحمد لله الذي أعطاني روحا جديدة. يعني كنت حزين، يقول أنه كيف فادت علي القضية هذه، كيف حصل هذا القدر الذي يقدر. أنا لا أقول يعني الواحد يتكاسل، الواحد حط حاجز يذهب مبكر يحرص، لكن أحيانا يقدر شيء أنت لم تضعه في حسبانك، ما وضعت القضية في حسبانك بالمرة. فإذا حدث شيء من هذه الأحداث لك أنت تطمئن، تعرف أن هناك شيء قدر وراء حكمة ما تعلمها أنت. شخص آخر في نفس الطائرة من الذين نجوا أخذ بطاقة صعود الطائرة، خلاص انتهى، صعد فوق وجلس ينتظر حتى ينادوا للركاب يصعدوا الطائرة، جلس وإذا بي أخذه النعاس، نادى المنادي على الطائرة، ركب الناس وأغلقوا الطائرة، استيقظ الرجل انزعج، فاتت الطائرة، خرج كاد أن يعني يتقاتل مع ذلك الموظف الذي يخرج الناس لساحة المطار، كيف أخرجني اتركني، قال لا ما في، انتهى. يقول بعد قليل، بعد ربع ساعة، وإذا الطائرة تنزل محترقة، خرجت قليل ربع ساعة ونزلت وإذا بها تحترق في الساحة. هذه الأحداث وأمثالها تجعلك تقول لا تحزن، لا تنزعج انزعاج كبير لحدث بسيط، لا تكون شخصية مهلهلة هشة سريعة من أي حدث يحدث وإذا بك تجزع وتستطار، وتعلم أن هذه القضايا مقدرة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. انتقل إلى هذه النقطة عن مفهومنا للمصائب والابتلاء. إن مفهوم الإنسان المسلم عن المصائب والابتلاء مفهوم عظيم جدا، لا يوجد عند أناس غير المسلمين. فإذا علم أن الذي يبتلى هو الذي يحبه الله يطمئن. هل تعلمون أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذن تطمئن، هذه البلوى اللي حاصل لي محبة الله لي، أليس هذه إيجابية؟ نعم إيجابية، فلا تجعلك تنزعج وتتضايق. القضية الثانية أنما كلما زاد إيمانك زاد ابتلاؤك، كلما زاد إيمانك زاد ابتلاؤك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يعني أشد الناس ابتلاءهم الأنبياء، ثم أقلهم ابتلاء هم الناس اللي صالحين، ثم أقلهم صلاحا أقل ابتلاء. إذن موضوع الابتلاء والمصائب، كل ما ازداد الإنسان في إيمانه كلما زادت مصائبه، لأنه في هذه المصائب أيضا له إيمان آخر، يشعر أن بهذه المصائب أو يؤمن بأن هذه المصائب فيها أجر عظيم، يعني حصول هذه المصيبة في حد ذاته أجر، ناهيك عن الصبر عليها غير الصبر، يعني قضية المصيبة تؤجر عليها وتصبر تؤجر عليها، وأنها محبة من الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، هنا الشاهد، ولا حزن ولا أذى ولا غم، أيضا هنا شاهد آخر، حزن وغم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذن المصيبة فيها تكفير ذنوب، حصول المصيبة في ذاته، فما تأخذ على أنها مضرة على الإنسان، إنما حكمة لهذا الإنسان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن موضوع الصبر، يقول عجبا، تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا إنسان يؤجر يحصل على كل الخير في المصائب هذه. إن الإيمان بالمصائب، إيماننا هذا بالذات يقينا أو يعطينا قدرة على امتصاص الصدمات والمصائب. لعلي أعطيكم مثال قصة الخنساء رضي الله عنها. الخنساء رضي الله عنها هذه أصبحت صحابية، ذلك نترضى عنها، الشاعرة المشهورة التي تسمى تماضر. هذه الذين كتبوا عن الشعراء هي شاعرة مشهورة الخنساء، يقولون عنها أنها كانت تكتب البيت والبيتين من الشعر حتى توفي أخوها صخر، وكانت تعزه معزة شديدة. لما توفي بدأت تقول القصائد الكثيرة، فلذلك اشتهرت الخنساء بالرثاء، قالت قصائد كثيرة على أخيها صخر. ومن ضمن كلامها تقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، البيت المشهور عنها. وتقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لولا كثرة الباكين، عندي ناس أيضا فقدوا إخوانهم ويبكون، كان أنا قتلت نفسي. هذه المرأة أسلمت، تغيرت المرأة، أسلمت، كبر سنها، والمرأة طبعا هي أكثر تأثرا بالمصائب من الرجل، وعندما يكبر سنها تصبح أيضا أكثر تأثر أكثر من المرأة الشابة، ولذلك الاكتئاب يزداد عند المسنات أكثر من الشابات وكذلك الرجال. هذه عندما أسلمت وجاءها أصبح لها أولاد 4، هؤلاء في معركة القادسية حثتهم في ليلة المعركة على الجهاد، وذهبوا يجاهدون، وقتل أبناؤها 4 كلهم في يوم واحد، قتل 4 ثم نقل إليها الخبر. فماذا تتوقعون تقول هذه المرأة؟ كم من قصيدة تقول؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. انتهى، ما عاد في قصائد، ما عاد في رثاء، ما عاد في تلك الأحزان الشديدة. ما الذي تغير في هذه المرأة؟ إلا أنها آمنت بالله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر، تؤمن بأن هناك يوم آخر، هناك في جنة، هناك في لقاء. هذا الإيمان غير هذه الشخصية إلى امرأة تستقبل خبر أبنائها 4 في يوم واحد ولا تقول إلا مثل هذه المقولة. المثال الآخر الذي يضربه أيضا وهو مثال جميل لابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي كتب كتاب من أحد كتبه، ابن الجوزي غير ابن القيم الجوزية، ابن الجوزي كتب كتاب أحد كتبه صيد الخاطر، كتب فيه خواطر في ذهنه يكتبه، كلام جميل جدا طيب الإنسان يبدأ يقرأ فيه، لأنه حديث نفس جميل جدا، الإنسان يبدأ يسبح مع حديث النفس، ماذا يحدث نفسه إنسان مؤمن بالله. هل أصيب بمصيبة؟ وننظر كيف تجلى الإيمان الذي ذكرت، النقاط التي ذكرتها في القضية. يقول: رأيت البلاء العجاب، أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. يعني إنسان في مصيبة ويدعو ما استجيب له، هذا بعد مصيبة ثانية، أصبر، ما تقول دعوت فلم يستجب لي، ماذا استعجل؟ يقول: حتى جاءه الشيطان يقول يوسوس له، فقال: اخسأ يا لعين، ما جعلتك قاضيا. فقالت له نفسه سلني من تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. لما أصابته مصيبة نفسه تقول له: سليني، طيب اذكر لي، شجعني. فقال، بدأ يحدث نفسه ويقول، يقول: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه. ثانيا، وأنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء، يقول لنفسه، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر، يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. يعني الطبيب قد يأتي بأدوية أو أشياء في الظاهر أنها تتعب، لكن من وراها مصلحة ما ندري عنها الحكمة، لعل هذا من ذاك. وثالثا يقول أنه قد يكون التأخير مصلحة، قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. والرابع هو لا يزال يحدث نفسه حديث النفس، أنه قد يكون في امتناع الإجابة لآفة فيك، لعلة يعني فيك أنت يا نفسي، فربما يكون في مأكولك شبهة، تأكلين طعام في شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، ما تدعين بدعاء وأنت صادقة في غفلة وقت الدعاء، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت التوبة منه. يعاتب نفسه يقول يجب يكون هناك الدعاء ما يكون في غفلة، ويكون التوبة صادقة، ويكون طعامك طيب ما يكون في شبهة. ويقول في الخامسة، يقول أيضا في حديث نفسه: ربما كان في حصول المطلوب زيادة إثم أو تأخير مرتبة خير، فكان المنع أصلح. والنقطة السادسة وهو لا يزال يحدث نفسه: ربما كان فقد ما تفقدينه سببا للوقوف على الباب واللجوء إلى الله، وحصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. يعني هذا الذي فقدتيه جعل الإنسان لم يفقد شيء يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لعل هذا سبب لأنه تلجأ إلى الله، ولو حصل هذا الأمر كان شغلت به وما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا تدبرت هذه الأشياء تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. كلام جميل، كلام جميل، حديث النفس. وهذا ما يحدث الناس أوقات، يقول عنه الأطباء النفسانيين الإنسان يحدث نفسه، يشجع نفسه بقضية، يقول يراجع وينظر الإيجابيات في القضايا التي قد يراها كلها سلبية. يعني أوقات تنظر القضية سلبية ويكون لو وضعت البدالة فكرت أنه فيه 20 إيجابية غيرها تطمئن وترتاح. بداية الطريقة دي في التفكير جيدة، أن عندما تصبح تصيبك مصيبة معينة أذكر الإيجابيات فيها: المصيبة فيها أجر، فيها محبة، فيها تكفير ذنوب، فيها لجوء إلى الله، فيها رجوع إليه، فيها قد يكون هذه شر القضية قد يكون في أصلح منها، في أشياء كثيرة إيجابية. لماذا تعيش أنت فقط تنظر للسلبيات؟ وهذه طريقة من التفكير خاطئة، لابد أن نتركها. انظر إلى هذا الواقع، واقع الخنساء، واقع ابن الجوزي، وقارنها بين واقع الغربيين هنا وهناك. شخص رجل عجوز كبير السن فمات كلبه ثم ينتحر بعده، شخص آخر عجوز امرأة عندها قطة عاشت معها ماتت فقدتها سرقت أيضا تحزن وتكتئب ما عاد تساوي الدنيا شيء بعدها. ما هذه الحياة البائسة التي يعيشها أولئك؟ انظر هؤلاء الناس تصيبهم مصائب كبيرة جدا، يموت أبناء أربعة تقول جملة واحدة. أيضا أنتقل عن هذه القضية فلا أريد الإطالة أكثر، أقول النقطة الثانية في العلاج. النقطة الأولى قلنا الإيمان بالله بأسماء الله وصفاته واليوم القدر والقدر باليوم الآخر وكيف تجلت في الخنساء وقصة ابن الجوزي. النقطة الثانية أن الإسلام، معرفتنا أن الإسلام يجيز التعبير عن المشاعر، ما يكبتها. كبت هذه المشاعر في حد ذاته يضايق، يحزن الإنسان عندما يفقد عزيزا عليه ثم يبكي يرتاح يطمئن، لا يكبتها، لا يقال عيب بكى الرجل ها أو بكت المرأة، لا ليبكي ما في إشكال، لكن لا يصل إلى المحرمات. فالإنسان يجيز هذا الأمر ويبيح موضوع الدعاء الميت أو يحث على الدعاء الميت، الدعاء له، ويحث على عندما تزور الإنسان تحدثه عن محاسنه فيبدأ يتذكر، يعني ما تنسيه القضية، مو شرط أن تنسيه، كونه يتحدث عن الميت ثم يبكي ويتأثر هذا إخراج للحزن وانتهى. موضوع زيارة المقابر، لما يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر لتذكر الآخرة ومشاعره قد يفيض بمشاعره، كل هذه أشياء علاجية في موضوع الحزن والاكتئاب. أنتقل من هذه النقطة ولا أطيل فيها، أنتقل للنقطة الثالثة: التقوى والعمل الصالح وسيلة من وسائل السعادة والفرح. والشعور بالطمأنينة والبعد عن الحزن والاكتئاب. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة، السعادة في هذا الإيمان والعمل الصالح، ليس الإيمان المجرد، إنما عمل إيمان ويتبعه عمل. ويقول إبراهيم بن أدهم موضح القضية، إبراهيم بن أدهم تابعي، يقول: والله إننا في نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. احنا في نعمة، نعمة الراحة، الطمأنينة، السعادة التي لا تشترى بالمال، ما تشتريها السعادة بالمال. كم من إنسان غني ما يحصل على السعادة، كم من إنسان صاحب جاه لا يحصل على السعادة، إنسان فقير جدا وهو مؤمن يعيش هذا الإيمان ويعمل على الصالحات يكون سعيدا مطمئنا. يقول: أننا في هذه النعمة لو يعلم بها الملوك أبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. ويقول الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. النقطة الرابعة: الدعاء والتسبيح والصلاة من الوسائل. فهناك دعاء وقائي يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن لا يأتيه الغم، فيقول: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا حديث صحيح البخاري وله روايات أخرى. وهناك دعاء علاجي، عندما يأتي الإنسان حزن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الذي يؤمن بهذا الحديث ويطبقها، من الذي يحفظ الحديث؟ دعاء، عندما يصيبك حزن قل هذا الحديث، تقول هذا الحديث الحزن الذي يطرأ على جميع الناس. وكذلك أيضا قصة صاحب الحوت لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله من الغم. كذلك ننجي المؤمنين، فنجاه الله من الغم، وبهذه الطريقة تتم نجاة للمؤمنين عندما يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. الله سبحانه وتعالى يحدث نبيه يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا هذا علاج، نعلم أنه يضيق صدرك فسبح بحمدك وكن من الساجدين. التسبيح، الصلاة وسيلة لرفع هذا الضيق في الصدر. النقطة الخامسة في العلاج أو في طريقة التعامل مع القضايا، أن الإنسان يقدر أسوأ الاحتمالات وأن ينظر إلى من هو أسوأ حالا منه. عندما يأتي الإنسان تصيبه مصيبة ويقدر أنه ممكن مصيبة أكبر منها، في مصاب أكبر، أو يقدر أنه في ينظر إلى الناس الآخرين الذين هم أسوأ منه حالا، يرتاح يطمئن. كيف يكون هذا؟ يعني واحد فقد قريب له، واحد من أولاده توفي في حادث سيارة، يجون يقول: يا أخي في فلان ماتت زوجته وأولاده الخمسة كلهم في حادث وما بقي له، ما شاء الله عليه صبر واحتسب وكذا. يعني تذكير أنه ترى في ناس أسوأ منك حال، أنت وين؟ أنت بسيطة قضيتك، تهوين المصيبة دي تهون عليه القضية، فأنت تقدر أسوأ الاحتمالات التي تحصل. هذه وسيلة من علاج، لا لو جيك واحد يقول يا أخي أنا رسبت كذا وصار لي كذا، تقول يا أخي أنت وين، في غيرك أسوأ منك، صار كذا وصار كذا وصار كذا، حصل ويطمئن. طيب هذه قضية موجودة كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لما جاءه خباب ابن الأرت يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا لما أصيبوا بالمصائب وأوذوا وكانوا يعذبون من قبل الكافرين، قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرفون لعلكم قرأتم هذا الحديث تعرفونه، قال قد كان من قبلكم يؤخذ رجل، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، يحفر له حفرة في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، لكنكم تستعجلون. الناس يبغوا النصر بسرعة، خاصة الإسلاميين يبغوا بسرعة النصر يصير، يعني يبغى بسرعة قضية من أعجل الأشياء. يعني هذا الصحابة أعز على الله منا نحن، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعز على الله منا نحن يا الناس الموجودين في هذا العصر وفي أي عصر، ما نصرهم الله بهذه بالسرعة هذه، إنما هي لابد من صبر ولا بد من امتلاء وبد من امتحان. فإذا أصبحت هذه القضايا لازم يذكر الإنسان أن هناك غيرك من ابتلي. هذا الصحابة ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هول عليك واصبر وإن شاء الله أدعو لك ها نحل المشكلة، لا ترى في ناس أشد منك وممكن تصاب بأكبر من القضية دي. لازم الإنسان يتوقع، الإنسان إذا كان مو متوقع أنه في تصير مصائب يعني يصدم بها، فإن توقعها مهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. المقصود به في أمور الدنيا ليس في أمور الآخرة، في أمور الآخرة تنظر لمن هو أتقى منك أكثر الأعمال الصالحات، لكن في أمور الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك أقل منك أو أسوأ منك حالا، فإن كنت فقيرا تنظر إلى الفقراء المعدمين اللي يموتون جوع، تقول والله أنا مسكين ما عندي فلوس ما عندي إلا كذا ما أوفر، في ناس ما يأكلون، أحمد الله فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. لما أنت تنظر للناس اللي أسوأ منك حال تحمد الله على ما أنت عليه، ولا يعني هذا البقاء وطريقة للتثبيط والكسل والخمول، لكن حتى لا تقول والله ما أنعم الله علي. وإن كنت مريضا فانظر إلى الناس الذين يعانون من سنوات وهم مرضى وعندهم أمراض خطيرة جدا، أنا بسيط. وإن فقدت عزيزا فانظر إلى من فقد أعزاء في وقت واحد، وإن فقدت مالا فانظر إلى من فقد ماله كله وأصبح مديونا بالملايين. كل هذه القضية لما تنظر لمن هو أسفل منك تقول الحمد لله، أنا الحمد لله في نعمة وفي خير. هذه القضية وسيلة من الوسائل لما تفكر مع نفسك أنت تصل إلى النتيجة النهائية أن الحمد أحمد الله سبحانه وتعالى على الأمر. وهنا أيضا مثال جميل في أحد الآيات التي كنت أقرأها ولا ألتفت إلى معناها، اللفتة التي لما ما تعرفها إلا عندما تقرأ تفسير هذه الآية، لما يقول الله سبحانه وتعالى في موضوع في غزوة أحد: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف هنا اللفتة، كيف أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا؟ هذه وسيلة علاجية لابد ننتبه منها ونستنبط منها القضية. أولا أثابكم، ما هو جزاكم، ما هو عاقبكم، أثابكم غم، إذن هنا ثواب في نتيجة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل لهم هذا الغم. فأثابكم غما بغم، غم على غم لكي لا تحزنوا. كيف يكون هذا الأمر؟ ترجع إلى التفاسير. في غزوة أحد جرحوا وهزموا وفاتتهم الغنائم فأصابهم غم. ثم القضية الغم الثاني، أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل فأصيبوا بغم شديد فوق ذلك الغم، هذا الغم بسيط. فلما اكتشفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل فرحوا، الحمد لله رجعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله خير، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل احنا راجعين بخير، لكي لا تحزن. النتيجة انهم ما حزنوا، قال الحمد لله كنا نظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، الان ما قتل، فالحمد لله رب العالمين. لاحظتم الملاحظة كيف نطبقها على واقعنا احيانا؟ احيانا، وهذا الشاهد هنا لما يستفاد من القضايا هذه، احيانا لما انسان يتصور انه مصيبته اكبر مما الحقيقة، يعني كان واحد اصيب بحادث نفترض سيارة، ثم تصور هو ما ادري ايش حصل، تصور ان كل العائلة ماتت، لان يعني صارت السيارة وضعها جاه الشعور هذا، الله تعالى يثيبه هذا الغم زيادة، ثم يكتشف ان فقط ابنين من ابنائه الخمسة او الستة فقط هم اللي ماتوا، قال الحمد لله رب العالمين، كنت انا اظن الجميع. ووسيلة من الوسائل ايضا اوقات ممكن تنقل خبر سيء لأحد، تقول له والله يعني عندي خبر سيء، الرجل في خلال لحظات تجده إذا بذهنه يروح بعيد جدا، يمكن وصل أنه فقد كذا وفقد كذا وفقد كذا، ما يدري إيش الحاصل. لما يتصور شيء أكبر من حقيقة الشيء، يا أخي إيش في خير قول، إذا تقول له الشغلة قال الحمد لله بسيطة ذي خير، الحمد لله رب العالمين، أخذها ببساط بس هذه بسيطة الشغلة، يعني نفترض تقول له خبر سيء، وإذا مثلا مثال هذا دار في ذهنه أنه والله والده مات أمه ماتت، أشياء بعيد يعني أشياء كثيرة جدا، فتن، صار انتهاك عرض، صار شيء ما تدري إيش اللي حاصل، والله يا أخي سيارتك اللي في الشارع صدمها واحد يا شيخ، الحمد لله رب العالمين أنت أزعجتني، لكن الشعور هذا في حد ذاته جعله قبل القضية بسيطة دي، ايش سيارتي، لكن لو جيت وقلت له يا اخي سيارتك صدمت ايش في خير ليش، وانزعج زياده يمكن يهتم كثير. لكن احيانا لما انسان يتصور اكبر من مصيبته، يتصور قضيه اكبر من الحقيقه يرتاح. النقطه السادسه، ان ننتقل عن القضيه هذه فقط، هي عباره عن لمحات، اخشى نطيل عليكم حقيقه طال الموضوع، لكن يجب الإنسان يكون واقعي. النقطة السادسة، الواقعية في النظر للحياة والبعد عن نظرة الكمان الخيالية وشمولية النظرة، يجب يكون عنده شمولية النظرة. في بعض الناس عندهم تفكير غلط، يفكرون غلط فيحزنون، يفكرون غلط فيكتئبون. شخص اسمه بيك غربي عمل نظرية اسمها النظرية المعرفية أو النظرية الذهنية Cognitive Theory، يقول في ناس يحزنون لأنهم يفكرون خطأ، يقول أنا ما أكون سعيد إلا لما يرضى الناس هؤلاء الموجودين عني كلهم. غلط، في ناس ما يرضون عنك، في ناس ما ينبسطون منك، في ناس ممكن يكرهوك، فهذا يكون خيالي في نظرته، عنده يسمونه توقعات عالية غير طبيعية، المفروض كلهم يقبلون، أنا ما أكون سعيد إلا إذا حصلت كذا، ما حصلت يصير حيحزن، فدائما تكون عنده نظرة خيالية غير واقعية. بعض الناس يعممون الخطأ، خطأ صارت قضية، قال أنا أصلا طول عمري فاشل، صارت له مشكلة قال أصلا أنا كلي مشاكل، ليش تعمم يا أخي، شوف حياتك البقية الإيجابيات الأخرى الثانية، لماذا تعيش هذه القضية بهذا الأسلوب، تفكر بهذه الطريقة. في ناس عندهم نظرات سلبية تأتيهم مباشرة، يسمونها automatic negative thoughts، تجي اوتوماتيكيا تجي النظرة الفكرة السلبية، صارت قضية ظنها غلط، أعطوه ظن أنها خطأ. مثال، أعطيكم مثال، واحد مر ما سلم عليك، النتيجة والله يكرهني، سبحان الله، يعني أنت الآن تقول سبحان الله، لكن هذاك الرجل يكرهني يا شيخ، وضاق صدره وراح حزن، شوف ما سلم، مر ما سلم، كيف ما سلم وليش ما سلم، وعايش في حالته. طيب ما في إيجابيات، ما في بدائل، إيش ممكن هذا الإنسان، تجلس معه تقول له حط ورقة تعلم طريقة وضع البدائل، لا تتعلم طريقة واحدة بس، الطريقة في التفكير، إيش ممكن يكون، ممكن يكون سلم وانت ما سمعت، والله يا أخي ما معقول، كيف شلون سلم أنا ما سمعه، طيب ما سبق حصل لك أنت يوم من الأيام سلمت وما سمعك، قال والله سبق حصلت لي، وانت متأكد انك سلمت؟ قال متأكد وما سمعني. طيب اذا ممكن الرجل سلم وانت ما سمعت، هذه واحدة، حتى اعمل له طريقة تفكير كيف يفكر. الشيء الثاني يعني ممكن يكون ما شافك، معقول ما شافني؟ انا كبير كبريش قدامك، كيف ما شافني؟ ما سبق مر عليك يوم الايام انت مريت وجاء واحد قال لك ليش ما سلمت؟ قلت والله انا ما شفتك، شلون سرحان فيما؟ قال والله الا حصل لي مره ذيك السنه ما ادري ايش. طيب ليش حط هالبديل؟ يعني ممكن يصير عنده مشكله هو الرجل، في شيء في فمه ما خلاه يسلم مثلا ومشى طلع، في شيء عنده. طيب حط وضع البدائل. فالقضيه يعلم هؤلاء الناس كيف يضعون البدائل، ما ينظرون الى الجانب السلبي في القضيه فقط، حتى يعيش سعيد فرح بعيد عن هذا الحزن. لا بد ينظر الأمور بالشمولية، لا بالنظر إلى السلبية فقط. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رجل متوفى في عام 76 هجري، طبعا هذا البك حطه في عام نظريته دي عام 67 ميلادي، وذا قبله فترة 76 هجري، يعني قبلها بكم سنة؟ بعشرين سنة توفي، وقبلها وقد يكون قبل الشيخ السعدي كتبوا في هذا الموضوع. كتب كفي كتيب عنده الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، لفت حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض لا يكره مؤمن مؤمنة، المقصود به لا يبغض زوجته، يعني إن كان ما يحب فيها خلق ففي أخلاق طيبة أخرى. عندما هذا الإنسان يقول لما الشيخ السعدي في الموضوع: عندما ينظر الإنسان إلى المساوئ وحدها يحزن ويتكدر ويضيق صدره وتتقطع العلاقات، ولكن عندما ينظر أيضا إلى الإيجابيات والمحاسن ترتاح نفسه ويستمر الود وتستمر العلاقات الطيبة. فالإنسان لابد يكون في عنده نظرة شمولية، ما في حد كامل، الكامل وجه الله، في امرأة كاملة ما في، في رجل كامل ما في، لابد فيها سلبيات وفيها إيجابيات، فما تأتي تركز على السلبية في زوجتك تنتهي القضايا كلها. والذي ينطبق على الزوجة ينطبق على الصاحب والصديق وزميل العمل والرئيس والمرؤوس، كل الناس. لا تأتي عند أخ معين تتعامل معه نظرت فيه سلبية تقول يا أخي ذا فيه كذا فيه كذا، طيب إيش إيجابياته؟ ولا إيجابياته تغطي على سلبياته بكثير. فننظر النظرة الشمولية في تعاملنا مع الناس مع القضايا، ما ننظر نظرة جزئية محددة فقط ننظر إلى السلبيات. أولئك الذين ينظرون للسلبيات يعيشون حياة كدر ونكد. وأولئك أضرب مثال أيضا بالقضية، الناس الذين عندهم توقعات عالية يتضايقون ولا يمكن يعيشوا، لازم تكون واقعي. مثال الشباب، أنتم شباب الآن، الشاب الذي يبحث عن زوجة يضع لازم تكون كذا صفاتها وكذا صفاتها وكذا صفاتها، 20 وصف موجود، حاط شروط ضخمة. أول ما يبدأ يبحث كم شهر سنة بعدين سنتين، شاف المسألة ما تسوى شغل الشروط دي، لازم شوي ينزل منها يصير واقعي. طيب احنا نطلب ذات الدين نبحث عنها، لكن ايضا ما تكون خيالي جدا، ما تصل بعد روح عمرك وانت ما تزوجت تنظر، ما يمكن تجد واحدة تكتمل فيها الصفات اللي تقولها. فقط للطرفة، يحدثني زميل عن شخص يعني اول ما كان يريد يتزوج وضع صفات معينة الزوجة، أريد كذا أريد كذا، ذهب أمريكا يدرس، شاف الفتن رجع إلى أهله قالوا أريد أتزوج، قالوا إيش الصفات؟ قال أريد أنثى. لا أريد الصفات، أريد أنثى فقط، بس ما عندي صفات، أريد أنا زوجة تعفني وأعف، هذه صفات الشروط، أنثى فقط. النقطة السابعة في العلاج تقديم حسن الظن. يجب الإنسان يعني ينظر إلى القضايا نظرة إيجابية، ما ينظر يقدم سوء الظن في القضايا. ولذلك هناك تقدير القضايا، الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لأن بعض الظن إثم، تجتنب كثيرا من الظن. ما تسيء الظن في أولها وتروح تضيق صدرك وتزعج نفسك، كيفك تسيء الظن في أنا وتروح تضيق صدرك؟ أنت الخسران. لذلك الذي يسيء الظن هو الخسران، يجلس يضايق وها ايش حصل وايش قصده وايش قال وايش نيته وايش، تزعج نفسك انت بنفسك. احسن الظن وارتاح، لان يعني في ناس هذه طريقتهم في التفكير ومبسوط، يعني انت قلت كذا ليه تزعج، انا مبسوط، يقول لك لا ما قصدها ومشيت، واضح؟ النقطة الثامنة قضية أذى الناس.
إنسان يؤذى أحيانا
ولا يخلو إنسان من أذى، خاصة في موضوع الأقوال السيئة، الناس يتكلمون فيك يقولون فيك كذا، في طريقة معينة في التفكير في القضايا دي. يقول الشيخ السعدي: لا بد أن يعرف الإنسان أن أذى الناس يضرهم ولا يضرك، يعني أذى الناس كلامهم فيك يضرهم هم ما يضرك أنت، إلا إذا أشغلت نفسك بهذا الكلام. إذا أشغلت نفسك بشيء يقولون أزعجت نفسك وضرك، أما إذا ما أشغلت نفسك خلي يقولوا كما يشاءون، أنا صادق في قضيتي ماشي صحيح، ما لي شغل في الذي يقول. وهي طريقة يعني مهمة جدا. وأحيانا تجد بعض الناس يغتاب يقول ترى فلان قال فيك وفلان قال فيك. يا أخي النتيجة، أنا مؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حديث المفلس أذكركم به، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم لنا درهم له ولا متاع. قال: المفلس منا من يأتي، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفكد ما هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يعني الإنسان اللي يخطئ عليك هذا يأخذ يعطيك من حسناته، لو ما عنده حسنات يأخذ من سيئاتك، الله سبحانه يأخذ من سيئاتك إليه تطرح عليه ثم يطرح في النار. يا أخي أنا مبسوط إذا أخطأ علي أحد. ولذلك أحد الصالحين يقول، صار لأحد الصالحين قصة، قيل له: اغتابك فلان، فتحقق من الأمر صحيح؟ نعم. فأخذ له هدية وراح إلى الشخص، طرق على بابه، قال له: هذه هدية، يقال أنك اغتبتني، وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن من صنع إلينا معروفا نكافئه، فأنت قد صنعت إلي معروفا فهذه هدية لك. شوف هالإنسان اللي يعيش بهذه الطمأنينة، اللي تصوره في الأحداث والأخطاء بهذه الصورة مبسوط، ما يعيش حياة النكد ولا الكدر. النقطة الأخيرة في موضوع العلاج، باب الأمل، لعلي أطلت عليكم في القضية، باب الأمل مفتوح. الإنسان عندما تصيب المصائب أحيانا قد لا ينسى لموضوع الأمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، معنى العسر يقارنه يسر، معاه على طول، مع العسر يسر، مع العسر يسر، ما في عسر إلا وراه يسر. فلما تؤمن بهذا تطمئن أنه جاي الفرج قريب. ويقول الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما هو معلوم لدى الناس أن أحلك ساعات الليل ظلمة هي الساعة التي تسبق الفجر، في الظلام آخر الليل تصير ظلام جدا بعدها يأتي الفجر. وهذا قضية يعني أيضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعني قضية تفكير في قضية الأمل مهم جدا، أن سيفتح الباب. كم من الناس مضطهدين، حاصلهم قضايا، حاصلهم كذا، إذا ما عنده أمل، ذرة أمل، ما يعيش بارتياح. يا أخي الأمل مهم جدا، ولا تفقد الأمل ولا تيأس. ويقول ابن الجوزي، ونرجع إليه في موضوع علاج البلايا، يقول: من نزلت به بلية، ملخص الكلام، فأراد تمحيقها يعني يهلكها، فليتصورها أكثر مما هي تهون، يتصورها أكبر مما هي تهون عليه، وليتخيل ثوابها، الأجر الذي فيها، وليتوهم نزول أعظم منها، يتخيل أنه بيجي أكبر منها، يرى الربح في الاقتصار عليها، والحمد لله أنا في خير، وليتلمح سرعة زوالها، يعني يترقب أنها بتزول القضية، فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعات الراحة، وليعلم أن مقامها عنده كمدة مقام الضيف يتفقد حوائجه في كل لحظة، فيا سرعة انقضاء مقامه. هذا في صيد الخاطر. كلام جميل جدا في كيف هؤلاء الناس تجلت فيهم كيف تعامل مع البلايا. العلاج الطبي الذي سأذكره باختصار النهائي، العلاج اللي نستخدمه في العيادات النفسية والطب، هناك علاج نفسي اللي يسمونه سايكوثيرابي من ناحية الحديث، من ناحية النقاش، شبيه بهذا الكلام. المسلمون، أطباء نفسانيين مسلمون، مطالبون بأن يبحثوا في مثل هذه الأعماق في الكتاب والسنة ليعرفوا فيها شيء. طبعا الغربيون راحوا كتبوا هذا بك، كتب في عام 67، طلع نظرية ذهن الناس يفكروا غلط يحزنون، مش لأنهم يحزنون يفكروا غلط، لا، لأنهم يفكروا الغلط يحزنون. أي طبعا الإسلام بيقول لك فكر صح، طريقة في التفكير صحيحة. لما يأتي إنسان إلى العيادة النفسية وهو طريقة تفكيره غلط، يصحح طريقة تفكيره، يقال له لازم تفكر كذا. وفي ناس أشد منك، هو يظن أن المصيبة هذه ما حد أصيب مثله، هو الوحيد في هذه الدنيا. لما تقول يا أخي في غيرك في أكيد في ناس كذا، نعم. العلاج النفسي هذا جزء منه، من التشجيع والدعم والمساعدة. والشيء الثاني موضوع العلاج الجماعي، أوقات يأخذ ناس مرضى من نفس الحالة يسمعون بعضهم بعض، يجمع 7 أو 8 نفس القضايا تقريبا. لما يرى إنسان مصيبة غيره تهون، لما يتحدث كيف تعاملت معه يستفيد منه، وتبقى هذا يسموه العلاج الجماعي. هذه ما هي بدعة مستنكرة، إنما هي وسيلة من وسائل. والجانب الإسلامي في المجتمع الإسلامي يعالج كثير من القضايا هذه لما يكونوا مترابطين. يعني انظر إليك وأنت بعيد عن إخوانك وعن أصحابك، لما تكون وحدك يعني تضيق عليك الدنيا، ما تحصل من يشجعك، تجي يصير عليك مشاكل ما تحصل. لكن لما تلتقي بإخوانك ويصير في حديث، والله تشوف نفسك أنت واحد من هالمشاكل الكثيرة اللي عند غيرك، مشاكلك أقل من غيرك، ناس يعلموك كيف تتعاملوا معها، تطمئن وترتاح. هذا السماع العلاج الجماعي، ولذلك يؤكد على قضية العلاقات بالإخوة والرباط معهم والزيارات، كل هذه مهمة جدا، لا ليس فقط للأجر الأخروي، وإنما أيضا للجانب الدنيوي الذي يحصل عليه الإنسان من حل لمشاكله وعلاج لقضاياه وارتياح لنفسه واستفادة من تجارب الآخرين. وهذا الدين دين جماعي، دين اجتماعي، ما هو دين انعزال. والقضية الأخرى العلاج بالعقاقير والأدوية، هناك أناس كما ذكرت وناس عندهم اكتئاب بسبب أشياء كيميائية أو وراثية أو قضايا أخرى أو أسباب أدوية، يحتاجون إلى هذا الدواء، يحتاجون هذا الدواء لإصلاح القضية التي حصلت في الدماغ والجهاز العصبي من تغيرات كيميائية. ولو أعطيت هذه الأدوية لشخص عادي جدا ما تأثر عليه، لكن الشخص المكتئب ترفع مزاجه يرجع للطبيعي كما كان. وهناك أيضا علاج بالكهرباء، أيضا لا يفهم خطأ عند الناس، فهذا العلاج أو الصدمات الكهربية كما تسمعون به، هذا العلاج أيضا علاج ناجح في حالات الاكتئاب الشديد، وهو أسرع من العقاقير وله تأثير جيد. والقضية مأخوذة بتجارب علمية تجريبية، لا بتخرصات أفراد ويعني جاءوا وتكهنوا قالوا نعمل علاج. يعني يتطلب هذا الفهم أن لا نقف نحن، يعني لا يأخذ عن الناس المسلمين الملتزمين بالإسلام أنه كل من جاءهم مريض اكتئاب قال يأخذ علاج، قالوا له أخي وقف أفتوه ستدمن على هذه الأدوية. طيب أنت لا تعلم كيف تفتي في قضية أنت لا تعرف عنها، هل تعرف أن هذا الدواء يسبب إدمان أو ما يسبب؟ ما تعرف هذا، ولكن قد يحتاج المريض، نعم. فالذين يأخذون علاج الربو يأخذون دائما، والذين يأخذون علاج السكر يأخذون دائما يوميا، واللي علاج عنده ضغط الدم يأخذ علاج يوميا مستمر إلى كل حياته، لا يعني أنه مدمن على الدواء هذا، لكن بحاجة لهذا الدواء. فلا يأتي أخ ويأتي يقول يفتي للناس ويضر المسلمين بأن يأتي ينصحهم بوقف الدواء، كيف تقول ما يحق لك هذا الأمر؟ فقد تضر هذا الإنسان في تأخره عن مصلحة من مصالح العلاج. ومن البديهي المعروف الذي لا يحتاج إلى تذكير قضية التداوي، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى، فقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني وإياكم حياة طيبة، حياة السعداء، وأن يرزقنا الصبر واليقين حتى نقضي هذه الحياة الدنيا، والله راض عنا، وصلى الله على نبينا محمد، وعذرا على الإطالة، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط.